بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إسلام الصبي المميز، قلنا بأنه الإسلام تارة يصدر من صبي غير مميز، فالاعتبار بمثل هذا الإسلام إن كان متولدا من أبوين كافرين فيحكم عليه بالكفر، ويترتب على هذا الصبي ما يترتب على والديه من الحكم بالنجاسة وأمثال ذلك من الأحكام إذا لم يكن مميزا، فلا اعتبار بإسلامه كما لا اعتبار بارتداده إن كان ولدا متولدا بين مسلمين أو مسلم واحد. فحينئذ إسلام الصبي غير المميز لا اعتبار به، وأما إذا كان مميزا فالظاهر أنه يعتبر إسلامه بحيث يدرك معنى الإسلام، يعتبر إسلامه ويؤخذ بإقراره ويحكم بطهارته. حينئذ استدلوا على ذلك بأن هذا إسلام صدر من هذا الشخص المميز، يعرف معنى الإسلام حينئذ ويميز أحكامه في الجملة، ولا نريد على التفصيل، يميز ذلك فيقبل إسلامه حينئذ وينطبق عليه عنوان المسلم، ويترتب عليه ما يترتب على البالغين من أحكام الإسلام، فلا إشكال من هذه الجهتين. وإنما الإشكال في أنه هناك استدلوا بأدلة على عدم قبول إسلام الطفل ما لم يبلغ لا اعتبار بإسلامه كان مميزا أم لم يكن مميزا. الدليل الأول حديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لكن الظاهر من حديث رفع القلم أنه مختص بالمؤاخذة والإلزام، رفع الإلزاميات عن الصبي حتى يحتلم، رفع المؤاخذة عن الصبي إذا حدث منه ما يوجب المؤاخذة حتى يحتلم، فلا إطلاق له بحيث يشمل كل أعماله الحسنة، فحينئذ يختص بالإلزام والمؤاخذة فلا يشمل مثل هذه الأعمال الصادرة منه من إسلامه ونحو ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قولهم عليهم الصلاة والسلام عمد الصبي خطأ، فإن هذا الصبي المميز ما لم يحتلم عمده، أي ما إذا صدر الإسلام باختياره خطأ لا اعتبار به. ولكن هذا الحديث مردود أيضا بأنه مختص بباب الجنايات لقرينة وجود جملة أخرى في أحاديث أخرى تحمله العاقلة، فإن هذه قرينة على أن المراد من عمد الصبي أي في باب الجنايات عمد الصبي خطأ، ولذلك تحمله العاقلة، بينما في البالغين عمده لم يكن خطأ يحمله هذا ما يصدر منه. هذا هو. فالسياق في حديث رفع القلم والسياق في حديث عمد الصبي والقرينة الموجودة في بعض أحماء هذه الأخبار يدلان على أن هذين الحديثين مختص بباب الجنايات وباب الإلزام والمؤاخذة، فلا يشمل كل فعل يصدر من هذا الصبي المميز حتى لو كان هذا الفعل حسنا ومن الأعمال الحسنة. هذا هو الدليل. الدليل الثالث قالوا بأنه ارتداده لا يقبل منه، فكذلك إسلامه لا بد أن لا يقبل. هذا الصبي إذا ارتد ما لم يبلغ ولو كان مميزا لا اعتبار بارتداده، فإذا لم يعتبر ارتداده فلا اعتبار بإسلامه أيضا. ولكن يورد عليه بأنه قياس ومع الفارق، فإن الإسلام حسنة والحسنة يقبل من أي شخص ما لم يرد دليل على الامتناع، فقد ورد الدليل في خصوص المجنون، في خصوص الصبي الغير المميز، في خصوص من كان قوله مخالفا لما عليه من ما عنده من الأعمال والاعتقاد فإنه لا يقبل، كما تقدم سابقا قلنا بأنه يقبل إسلامه المرتد ولو كان ظاهرا إلا إذا علمنا بأن هذا القول مخالف لعمله ومخالف لاعتقاداته، مجرد إظهار كلام للخلاص من جهة منها والاكتساب شيئا. ففي هذه الموارد الثلاثة لا يقبل الإسلام، وأما في غير هذه الموارد الثلاثة مما لم يقم دليل على عدم قبوله يقبل الإسلام. هذا حسنة، والحسنة تناسبه التوسعة لا التضييق حينئذ، كما أن السيئات إنما تناسبها التضييق. وقد جرت عادة الله تبارك وتعالى أنه في الحسنات إنما تكون توسعة، وفي السيئات إنما تكون تضييقة تضييقا. فحينئذ قياس مع الفارق. في الارتداد هناك دليل دل على عدم قبول ارتداد الصبي ولو كان مميزا لأجل إجماع أو روايات أخرى، وأما في المقام ما عندنا مثل ذلك. إذا صدر الإسلام من الصبي المميز يقبل إسلامه، إذ لا دليل على عدم قبول إسلامه. عرفتم الأدلة التي استدل بها على عدم القبول، عرفتم الجواب عنها. وهناك أيضا قياس مع الفارق باعتبار أن هنا توسعة الحسنة، الإسلام حسنة من أحسن الحسنات توسعة، وأما السيئات الارتداد رأس السيئات الارتداد تضييق. فلذلك الله تبارك وتعالى حكم بقبول إسلام هذا الصبي وحكم عدم قبول ارتداد الصبي، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فرع يتعلق بالمقام وسيأتي تفصيل الكلام في محله. لو ارتد الصبي المتولد بين مسلمين فهل يقبل ارتداده أو لا يقبل ارتداده؟ هذا لما قال بأن إسلامه كارتداده، فكما أن ارتداده لا يقبل إسلامه، هذا الفرع لا بد أن نذكره في المقام. هل إن ارتداد الصبي المتولد بين المسلمين أو من مسلم يقبل هذا الارتداد منه أو لا يقبل الارتداد؟ ذكر صاحب الجواهر هذه المسألة عند قول المصنف المحقق رحمه الله. إذا أسلم الصبي، هناك ذكر هذا الفرع، ادعى الإجماع على قبول قوله عدم قبول ارتداده، الإجماع قام على عدم قبول ارتداده. هذا الإجماع إن تم يمكن التمسك به، وإن نوقش هناك أدلة أخرى في البين. فإنه هنا أنه هل هناك دليل يدل على عدم قبول ارتداده أو يقبل ارتداده؟ السيد الخوي رحمه الله في المقام فصل بين النجاسة وبين سائر الأحكام. قال إذا ارتد الصبي المتولد من مسلم أو من مسلمين يحكم عليه بأنه نجس لصدق عنوان الكافر عليه من اليهودي والمسيحي والمشرك وغير ذلك، يصدق عليه أن هذا إنما هو كافر، ويترتب على هذا العنوان النجاسة. وأما صار الأحكام من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله، هذا يحتاج إلى دليل. الأدلة منصرفة إلى خصوص البالغين لا يشمل مثل هذا. فصل بين هذا لحديث رفع القلم، فلا يحكم عليه بالقتل، ولا يحكم عليه ببينونة زوجته ولا تقسيم أمواله لحديث رفع القلم. ولكن يمكن الإشكال عليه، إن كان حديث الرفع هو الدليل فإطلاق حديث الرفع يشمل هذه الأحكام كما يشمل الحكم بالنجاسة. ما عندنا فرق بين النجاسة وغيره، ما دام أن هذا الصبي صبي وارتد هذا الصبي، فحينئذ الحديث رفع القلم كما يشمل الأحكام الثلاثة يشمل النجاسة أيضا، فإطلاقه يشمل ذلك. وإن كان دليله الإجماع الذي ادعاه صاحب المجواهر في المقام، إطلاق معقده يشمل الأحكام الأربعة، النجاسة والقتل وبينونة الزوجة وتقسيم الأموال، فارتداد الصبي قبل أن يبلغ الاعتبار بارتداده، مضافا إلى ما ذكرناه من التأييد في أصول المسألة السابقة. فإسلام الصبي يقبل وارتداده لا يقبل في جميع الأحكام الثلاثة، ولا وجه للتفصيل. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى، لا يجب على المرتد تعريض نفسه للقتل. في هنا في هذه المسألة صورتان. الصورة الأولى، إنما ارتد وقبل أن يثبت الارتداد عند الحاكم الشرعي، فهل يجب أن يعرض نفسه للقتل ويظهره أمام الحاكم الشرعي وأمثال ذلك؟ لا يجب عليه للأصل، ما عندنا دليل على وجوب تعريض هذا نفسه للقتل، بل قد يحرم عليه تعريض نفسه للقتل، لأنه إنما إزهاق للروح وإزهاق الروح حرام حينئذ. فإذا لم يثبت الارتداد عند الحاكم الشرعي لا يجوز عليه أن يعرض نفسه للقتل، فيتوب إلى الله وتقبل توبته حينئذ، ولا يترتب عليه حكما. وإن بقي على ارتداده ولم يعلم منه، حينئذ أيضا لا يجب عليه تعريض نفسه، ولا يجب لا على أحد القتل. هذا هو الصورة الأولى، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما إذا ثبت عند الحاكم الشرعي بأن هذا قد ارتد، فهل يجب عليه وحكم الحاكم الشرعي عليه بالقتل، فهل يجب عليه تعريض نفسه للقتل حتى يقتله الحاكم الشرعي، أو لا يجب عليه تعريض نفسه؟ المعروف بينهم عدم وجوب تعريض نفسه للقتل. هنا لا يجب عليه تعريض النفس للقتل. ذهب جمع منهم السيد الخوئي إلى وجوب تعريض نفسه للقتل، وذلك لأنه بعد حكم الحاكم بالقتل، فإذا لم يعرض نفسه للقتل معناه رد للحكم هذا، والرد حكم الحاكم الشرعي رد للأئمة، ورد الأئمة رد لله تبارك وتعالى، الرد علينا كالرد على الله، فحينئذ يحرم عليه هذا الحكم. إلا أن الكلام في هذا، أنه هل أن هذا يشمل هذا المقام أو لا يشمل. صحيح أن الرد على الحكم الشرعي حرام، سواء كان الرد قوليا أم كان الرد فعليا، بمعنى عدم تعريض نفسه والرد الفعلي لم يذهب إلى الحاكم الشرعي حتى يقتله، أخفى نفسه حينئذ، هذا رد على الحكم الشرعي. فهل يشمل هذا المورد أو لا يشمل؟ كلام في هذا. ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم وجوب تعريض نفسه للقتل حتى بعد الحكم الشرعي. استدل على ذلك أولا بأن القتل وظيفة الحاكم الشرعي. المستفاد من الأدلة أن القتل وظيفة الحاكم الشرعي، هو الذي يحكم بالقتل، هو الذي ينفذ القتل حينئذ، ولا يجب على هذا تعريض نفسه على القتل. هناك روايات تدل على ذلك وردت بهذا المضمون، وعلى الحاكم أن يقتله، فمعناه أن هذا وظيفة الحاكم الشرعي. موثقة عمار الصباطي يقول في بحث المرتد، هناك يذكره في الباب الأول من أبو أحكام المرتد، إذا كان مسلم بين مسلمين وارتد وثبت عند الحاكم الشرعي على الحاكم أن يقتله. يستفاد من هذا أن وظيفة القتل مختص بالحاكم، لأن الشخص هو بنفسه أن يعرض نفسه إلى القتل. هذا هو الأمر الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني، ما ورد بأنه التوبة إنما تخفي أنه لا يجب القتل بعد التوبة، إذا تاب بينه وبين الله لا يجب تعريض نفسه على القتل. منها ما روي عن علي عليه الصلاة والسلام يقول، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته؟ فوالله إن لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. فيستفاد من أنه لا يجب عليه تعريض نفسه للقتل، يتوب إلى الله، بينه وبين الله يسقط الحد حينئذ. هناك الحاكم الشرعي وظيفته بعد الحكم، هل ينفذ الحكم أو لا ينفذ الحكم، مطلب خاص به. الدليل الثالث الأصل، هل يجب تعريض نفسه إلى هذا إلى القتل؟ نشك في وجوب هذا، إصالك البراءة عن ذلك جارين. فما ذهب إليه جمع من الفقهاء ومنهم السيد الماكن من عدم وجوب تعريض نفس القتل للقتل، بل قد يقال بحرمة تعريض نفسه، هو الصحيح المعتمد عليه لهذه الروايات التي استفد منها أن التوبة أفضل عند الله من إقامة الحد، يتوب بينه وبين الله ويسقط هذا القتل، وأنه أن القتل من وظيفة الحاكم لا من وظيفة المحكوم، فالحاكم هو الذي يأتي به ويقتله. والثالث إصالة البراءة عن ذلك، ولكن هناك شيء آخر سنذكره إن شاء الله.